صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول حسين ونعم الرسول إليه من العترة الصالحة، لقد بايعوه وقد أخلفوا وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، قتلت ولم ترو من شربتي ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك مين جارحة؟ وسحبايا تجر بأسواقهم، هل استيرهم البارحة؟ واسفى الجسد ذبوه من قصر الإمارة، زيد الأرض الشام راحت لبشا، كان ترجع حسين وين قطعت أخبار زينب تقلش خبار مسلم يا ضي العه، قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجوه، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعو، جني أشوف بسوق الغنم ممدوه ينسحب ما بين الملاء وفجعة الدي. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل وسلم وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. انطلاقا من الآية الشريفة نتحدث في جانبين: الجانب الأول الجانب القرآني، والجانب الثاني الجانب الفكر التربوي. بالنسبة للجانب الأول، هناك إثارة أثيرت حول بعض آيات القرآن الكريم، حاصلها أن القرآن في عدة موارد يذم مخلوقاته. فمثلا القرآن الكريم يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. طيب هذا خلق هلوعا، هذه خلقة من؟ أليست خلقة الله الذي هو يتكلم عبر القرآن؟ القرآن الكريم كلام الله، والله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان خلقته أنه هلوع، والهلع صفة ذميمة. طيب هذه خلقتك أنت، فأنت خلقته بهذه الكيفية وأنت تذمه، شلون هذا يكون بينهما انسجام وكون بينهما التئام؟ عندما نأتي إلى هذه الآية: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. طيب هذا الكلب خلقته بهذه الكيفية، من الذي خلقه؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ طيب إذا الله سبحانه وتعالى أنت الذي خلقت الكلب بهذه الكيفية، فلماذا تذمه ولماذا تجعل استنقاص علماء السوء بأن تشبههم بهذه الخلقة التي هي مذمومة في نظر الناس؟ إذن نحن نرى بأن هناك تصادم بين كلام القرآن وبين الأمور التكوينية. إذا كان الله الخالق هو نفسه المشرع الذي نزل بالقرآن، يكون يعتز بماذا؟ بمخلوقاته، لأنه يذم خلقته، لأنه يذم صنعه. إن كان قادرا على أن يصنع أفضل من هذا فلماذا لم يصنع؟ وإن كان قادر وإن لم يكن قادرا فهذا عجز وليس بإله. إذن شنو إذن معنى هذا؟ أنه يخلق أشياء بكيفية معينة ثم يذمها. إذن هذا لا يمكن الجمع بين الأمرين. التفتوا أحبابي، سأذكر مقدمة هذه تنفعنا في الحل كثير من الإشكالات. من قبيل هذه الإشكالات إشكالات أخرى سأبين بعضها. يذكر العلماء ومنهم على سبيل المثال السيد السيستاني دام ظله الشريف، يقول: الخطابات الصادرة من الشارع المقدس على نحوين. النحو الأول خطابات نسميها بالخطابات القانونية، والنحو الثاني خطابات نسميها خطابات أدبية. شنو الفرق بين الخطاب القانوني والخطاب الأدبي؟ الخطاب القانوني هو الخطاب الذي يراد به تحريك المستمع لعمل شيء أو زجره عن ارتكاب شيء. يعني الآن الدولة عندما تقول لك مثلا التزم بالإجراءات الاحترازية مثلا في المساجد والمآتم، هنا لا يريد منك بهذا الخطاب إلا أنك تتقيد بهذا الأمر مو أكثر من ذلك. لما تجي المرجعية وتقول يجب عليك اتباع أوامر وزارة الصحة مثلا، هنا ما يريد منك أكثر من تقيدك والتزامك بهذه الأمور، ولا يريد أكثر من هذا. هذا يسموه خطاب قانوني، يعني لا يراد منه إلا بيان القانون وأنك يطلب منك امتثاله إما فعلا إما تركا. القسم الثاني وهو الخطاب الأدبي، هو إعطاء شيء حد شيء آخر بغرض التأثير في نفس المستمع. شلون؟ التفتوا الآن، القرآن يقول في آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية شنو أنت تستفيد منها؟ أن الشارع يأمرك بالوضوء أكثر من هذا. لما يجي القرآن يقول ولا تقربوا الزنا، إيش تستفيد؟ أن القرآن ينهاك عن ممارسة الزنا والعياذ بالله. لكن من يجي آية ثانية تفت إليها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هنا أعطى، لاحظوا، أعطى الغيبة حد شيء آخر وهو أكل لحم البشر، ومو أي بشر، هم بشر ميت. شلون صورة فظيعة الإنسان إذا تصورها أنه يأكل لحم إنسان ميت، شلون يستقذرها؟ القرآن الكريم يقول الغيبة هي كأكل لحم الميت، ماذا أكل البشر الميت. هذا التعبير من القرآن مو فقط يريد يقول لنا لا تغتابوا، لا يريد أن يؤثر في نفوسنا. تمت ما تصورت هذا الشيء، ما أزيت أنت ما قبلت بهذا الشيء، لما؟ لأنك تستكره هذه القضية. هذا يسموه خطاب أدبي، الغرض منه التأثير في المستمعين، في نفوس المخاطبين بالدرجة الأولى. ولذلك التفتوا، تتفرع عدة فروق بين هذين الأمرين. ما يهمنا الآن هذا البحث، هذا بحث طويل في علم الأصول، احنا نذكر هذا الفرق اللي يرتبط بمحل الكلام. أن التعبير الأدبي أو الخطاب الأدبي، لأن الذي يراد منه هو التأثير في نفوس الناس، في نفوس المستمعين، فهو يركز لا على واقع الشيء، ما ينظر إلى واقع الشيء، يركز على نظرة المستمع إلى ذلك الشيء، وهو يريد نفرة منه أو يريد أن يرغبه إليه، فهو يركز على نظرة هذا المستمع. شون المستمع؟ يعني الآن لو كان مثلا قال بأن الغيبة مثلا كأكل مثلا اللحم غير المذكى، يتقزز منها الإنسان؟ لا، يقول لك هذا لحم ضأن، لحم دجاج، لحم كذا، مو مذكى، ناكله، مش علينا منه. لكن من تقول لحم بشر، شنو ماذا؟ تقزز الإنسان. شوف أنت، مع أنه ماذا؟ هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لكن الشيء الذي ينفر أن تجعله في مصاف أكل لحم البشر كي يشمئز الإنسان منه. ولهذا لاحظوا، هذه من فنون اللغة، من فنون اللغة. اللغة مو اللغة يا أحبائي كلمات عابرة وجاثة، لا، اللغة لها إيحاءات تتصرف في نفس الإنسان، إيحاءات تتصرف في نفس الإنسان. هل أبث أوضح لك الآن المشوف أنت الإعلام المضل، الإعلام الغربي لما يريد يعني يسوق لقضية، أول شيء يضع لها لفظ مرغوب عند الناس، لفظ محبوب عند الناس. خل أضرب لك مثال واعذرني، يعني ما كان ودي أذكر هذا المثال، لكن حتى نلتفت إلى خطورة الأمر. الآن شوف المجتمع الغربي يعاقب بعض المجتمعات الغربية على التعبير بالشذوذ الجنسي. من تعبر شذوذ يعاقبك عليها، يقول لا تعبر بهذا التعبير، عبر بالمثلية. ليش؟ لأن أنت الآن كإنسان سوي صاحب فطرة سليمة، من تسمع كلمة شذوذ يعني شيء على خلاف الخلقة، أنت تنفر منه. يجي هو يبدل المصطلح من شذوذ إلى مثلية، يقول والله البشر على قسمين، أكو أشخاص يحبوا الجنس المخالف، أكو أشخاص يحبوا الجنس المماثل، فهؤلاء نسميهم مثلية، تكون خفيفة على الإنسان، فيعاقب على إنسان يعبر بشذوذ. شوف من يجي إلى المسكرات والعياذ بالله، ما يقول مسكرات لأنك ماذا تشمئز منها، يقول مشروبات روحية. وإحنا شوف أحيانا نجي نظن بأن هذه كلمات عصرية، كلمات عصرية. أعبر لما أتكلم أنا مع أولادي مع أصدقائي عن هذه الأمور أأتي بهذه التعبيرات، وأنا أظن بأن هذه التعبيرات عصرية. لا، هذه تعبيرات يراد منها قبول الإنسان لهذه الأمور وعدم اشمئزازه منها، هذا نوع من الإيحاء. وشوف في المقابل المجتمع الغربي اللي روج إلى الشذوذ جاء وحارب مسألة تعدد الزواج، تعدد أن يتزوج رجل بأكثر من امرأة، ايش عبر عنها؟ عبر عنها بخيانة، واللي احنا مشت على ألسنة. الآن لا يقولوا النساء، أنا قاعد أقول يعني أحرض رجالهم عليهم، أنا جاي أبين بأن هذا الشيء المحلل شرعا لما اصطبغ بصبغة وبصياغة عبر عنه بخيانة، شلون صارت النفوس تشمئز منه. حتى الآن الرجال، بعض الرجال يقول فلان خان زوجة تزوج عليه، شو تعبر عنه بخيانة؟ شلون تعبر عنه بخيانة؟ كلمة هذه عظيمة. فإذا أيها الأحبة، هذه من إيحاءات اللغة. يجي القرآن الكريم يشوف الناس عندما تنظر، أجلكم الله، للكلب المسعور. الكلب المسعور هذا الكلب اللي دائما يلهث حتى لو شرب الماء، هو صحيح أصل خلقته هذا، ولحكمة أهل الاختصاص يقولون الكلب أجلكم الله لا تتعادل حرارة جسمه كالبشر. إحنا كبشر تتعادل حرارة الجسم بالتعرق، هذه عملية التعرق التي يمارسها الجسم تجعل حرارتنا معتدلة. الكلب أجلكم الله ما عنده حالة تعرق، حالة التهوية التي تعادل حرارة جسمه هي عبر ماذا؟ سيلان اللعاب ودخول الهواء إلى فمه، فهي الحالة حالة طبيعية تتناسب مع خلقته. لكن البشر يشمئزون من هذا النوع من الكلاب. البشر عندما يسمعوا بمثل هذا يشمئزون منه. يجي القرآن الكريم يقول لهم ترى علماء السوء والعياذ بالله مثلهم كمثل الكلب المسعور، يعني هذا لا يشبع نهمهم شيء، وإن تقترب منهم شو يصير؟ الكلب المسعور بعد يهجم على من يقترب منه ويؤذيه. يقول هكذا علماء السوء دائما يؤذون الناس ولا يشبعهم شيء، دائما يلهثون وراء الدنيا والعياذ بالله. ولذلك نفس الكلام لما يجي القرآن يقول إن الإنسان خلق هلوعا، يجي الزمخشري من أئمة البلاغة، مو رجل عادي، يقول هنا القرآن يقول انت بس كمل الآية تفهم، يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآية. زين إذا هي القضية من أصل الخلقة، بعد ما يفرق بين المصلي وبين غيره،
إذا خلقة الإنسان هو هلوع ما يفرق بعد أن الإنسان المصلي ماذا يكون ليس بهلوع. يعني أقدر أقول الإنسان متحرك بإرادته إلا وإلا، يقول ما يمكن بعد هذه طبيعته، طبيعة في الجميع. ولهذا إذن شنو معناها؟ يقول الزمخشري أن المراد أن الذي يترك العبادة، لاحظوا الإنسان الذي يترك العبادة من صلاة من بذل من صوم، فإن تسوده حالة الهلع والقلق في حياته حتى تصبح كأنها طبيعة فيه، تصبح كأنها شيء من أصل خلقته. لماذا؟ لأنه ترك العبادة التي يقول فيها القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا هناك أجوبة أخرى سلام ما أذكرها، لكن يهمني هذا. ولهذا التفتوا، هذا يحل إلينا عدة من الإشكالات. مثلا الآن عندنا روايات، أنت مو تعرف بأن في الفقه زكاة من الإنسان غير الهاشمي لا تحل على الهاشمي، صحيح لو لا؟ تجي بعض الروايات تقول تعلل هذا بأن الزكاة أوساخ الناس، أوساخ الناس تعبر عنه. هذا صار باب للإشكال، إذا هي أوساخ للناس الزكاة فما بالكم تعطونهم للفقراء ولا تعطونهم للسادة؟ مو هذا عنصرية؟ وهذه قضية عنصرية. إذا هي أوساخ وقاذورات فما بال الهاشمي ينزه عنها وغير الهاشمي يعطى إياها؟ هنا يجي العلماء كالسيد السيستاني لا مضله الشريف، يقول هذه القضية مرتبطة بقضية أخرى. أنت ما يصير تمسك النص من دون أن تبحث عن ملابساته. يقول لما شرعت الصدقات الواجبة، جاء بنو هاشم، يعني جماعة من بني هاشم، وقالوا يا رسول الله دعنا نكون عمال على الصدقات، يعني إحنا نروح نجمع الزكاة ونجمع الصدقات من الناس. الغرض كان شنو؟ كان غرضهم أنهم يأخذون الأموال على عملهم هذا، يعني إحنا من نجب الصدقات نأخذ أجور عليها. النبي صلى الله عليه وآله تقول الروايات رأى بأنه إذا كل وظيفة بني هاشم بيمسكوها، يمسكوا البيت الحرام ويمسكوا جباية الصدقات والنبوة فيهم والإمامة فيهم، الناس ترى بأن هذا ماذا؟ ملك وشيء ماذا؟ احتكار ببني هاشم، فستنفر الناس من الدين. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن ينفر بني هاشم من الصدقات حتى لا يطمعوا فيها، فقال لهم إنما الصدقات أوساخ الناس فرضها الله عليهم ليطهرهم. الله فرض الزكاة حتى يطهرهم. ما كان قصد النبي أن هذا المال هو بحد ذاته أوساخ، لا، هو يريد أن يثير في نفوس بني هاشم ماذا؟ الإشمئزاز من هذه الصدقات ومن هذه الزكوات حتى لا يطمعوا فيها. وإلا الزكاة القرآن يقول ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هي طهارة الزكاة، فشلون كنت أوساخ؟ إذن هذه القضية قضية ماذا؟ خطاب أدبي، المراد منه تنفير بني هاشم من الطمع في زكوات وفي صدقات الناس. أجيب لك مثال ثاني. الآن القرآن شي يعبر عن مهر المرأة؟ يعبر عنه بالأجر، آتيتموهن أجورهن. يجي البعض يقول شوف القرآن يتعامل مع المرأة على أنها سلعة، أجر، يقول الزواج بأجر كأنه بيع وشراء، هالشكل المرأة عند القرآن. إحنا لما نجي نقول أولا الأجر هو مطلق الجزاء، فالآن هذه مو تستحق المهر، هذا جزاؤها، عمو القضية خاصة بالبيع. ما تسمع القرآن الكريم ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، يعني هل هذا الإنسان سوى عملية مبايعة؟ أبدا. القرآن ما يطلق على، والروايات ما تطلق على الثواب أجر. الأجر مو دائما هي عملية بيع وشراء حتى تقول بأن القرآن الكريم حقر المرأة. إذن شنو المراد؟ القرآن يريد أن يثير في الإنسان، مثل ما أنت أيها الإنسان إذا اشتريت، إذا استأجرت، إذا قمت بأي معاملة فإنك تلتزم بدفع ما جعل عليك. أيضا لا تهضم هذه المرأة وتعقد عليها ولا تعطيها مهرها، فمهرها حق لها كما أن أجر البائع والمشتري والأجير هو ماذا؟ حق ثابت في ذمتك. إذن أيها الأحبة، هذه التعبيرات تعبيرات أدبية يراد منها تأثير في نفس المستمع بحسب ما يعتقده هو لا بحسب الواقع. هذا ما يعود إلى الجانب الأول. نجي للجانب الثاني، ويبدو أطلتنا في الجانب الأول، أختصر الجانب الثاني إن شاء الله أكمله في ليلة القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. الجانب الثاني، قد يقول قائل، وهذا تساؤل يطرح عند الشباب، أليس التدين في عقيدتنا من الأمور الفطرية؟ نقول إيه، القرآن الكريم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، أمر فطري. طيب الأمر الفطري ما يحتاج إلا لمثير، بس شيء يثيره حتى يبرز. الآن كلنا عندنا من الأمور الفطرية حب الجمال، لكن هذا حب الجمال، خب إذا أنا ما برزت لي مثيرات ما التفت إليه، ربما يبقى هذا الشيء خامدا ما يظهر. الآن كلنا فينا ماذا؟ حب الميل للجنس الآخر، المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة، لكن هذا يحتاج إلى مثير يبرز هذا. ولذلك المرأة أمرت بالتجمل لزوجها، والرجل هم أمر بالتجمل لزوجته. لماذا؟ حتى إثارة هذا الأمر الفطري بينهما. ولهذا شوف أنت الأمير المؤمنين يقول من وظائف الأنبياء وبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليثيروا فيهم دفائن العقول. وظيفة النبي يثير هذه الأمور الفطرية في الإنسان، فطرة التدين، فطرة حب الكمال، فطرة حب الجمال، فطرة الغيرة، هذه كلها أمور فطرية يثيرها النبي، يثيرها الرسول صلى الله عليه وآله. زين، إذا كان كذلك ما بالنا، لاحظوا هنا الإشكال، ما بالنا نرى أن جملة من المخترعين، جملة من علماء الطبيعة يلحدون بالله سبحانه وتعالى؟ إذا التدين أمر فطري، هذا المفترض كل ما نظر في عجائبه، لأن هذا المبتكر يلحظ الأمور، يلحظ التكوينيات، يلحظ هذه الأمور التي في الكون بشكل أكبر مني ومنك. زين، هؤلاء المفترض تثار فيهم فطرة التدين أكثر من غيرهم، ما بالنا نرى بالعكس؟ هؤلاء مع أنهم يرون بتجاربهم في الفضاء وتجاربهم في الأرض وتجاربهم في النباتات وتجاربهم، مع ذلك يلحدون بالله سبحانه وتعالى. يا أن ننكر فطرية التدين، يا أننا نقول ماذا؟ كيف تقول بأن هؤلاء يعني مع أنهم مخترعون ومبتكرون وعلماء ومع ذلك جهال؟ ما يمكن يعني هذا، كيف نجمع بين الأمرين؟ شوف القرآن الكريم يذكر لأنها النموذج في القرآن الكريم، اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا رجل في الرواية اسمه بلعم ابن باعورة، كان في عهد موسى عليه السلام، ورجل كان من فرط عبادته، روايات يقول أعطي شيء من الاسم الأعظم، كان مستجاب الدعوة. شوف تعبير القرآن، فانسلخ منها. كيف انسلخ؟ انت متى تقول انسلخ؟ انسلخ الذبيحة لما انت تفصل الجلد عن اللحم، شوف شلون الجلد يحيط بالذبيحة بكاملها، انت من تخرج الذبيحة من هذا الجلد شو تقول؟ سلخت الذبيحة. يقول او القرآن لما يقول وآية لهم الليل نسلخ منه نهار، شلون النهار يظهر بعد ان كان الليل يغطي الدنيا بأسرها؟ يقول هذا آيات الله كانت تحيط به في كل جهاته، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وشوف نسب الأمر إلى اختياره، هو اللي اختار. ولاحظوا التعبير دقيق، فأتبعه الشيطان. يعني الشيطان ما دام هو مؤمن بعيد عنه، لكن مجرد أنه ماذا انسلخ عن آيات الله أتبعه الشيطان. شو يقول القرآن؟ يقول ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا رفعنا هذا الرجل، لكن هو باختياره، ولكنه أخلد إلى الأرض. إنسان عندما يتعلق بالماديات هكذا مصيره، عندما يتعلق بالأمور الدنيوية هذه الآيات لا يراها أمامه، هذه الأمور ماذا يغفل عنها. ولهذا هذا من أخطر الأمور اللي تواجه المجتمعات البشرية، أن يكون فيها عالم سوء، لأن العالم محل ثقة المجتمع. متى ما كان هذا يستغل علمه لأمور دنيوية شو يصير المجتمع؟ شو يصير المجتمع؟ ولهذا التفتوا إخواني، إحنا الآن في الواقع في هذا الزمن، الزمن الرديء، استغل العلم لأجل ترويج لأمور فاسدة والعياذ بالله. يعني الآن قبل فترة كنت أشاهد برنامج لأحد الباحثين الأردنيين ينقل، يقول أكو برنامج وثائقي في أمريكا اسمه المطرودون. مطرودون هذا شنو؟ يقول هذيلة عباقرة ومبتكرين ومخترعين طردوا من وظائفهم وما أحد يقبل يوظفهم. ليش؟ يقول هذيلة خرجوا بنظريات تخالف النظريات التي يريدها الرأي العام. يقول أول نظرية، هذه نظرية التطور، نظرية داروين اللي يقول الإنسان كان قرد في بداية حياته وتطور وتطور لأن صار إنسان. يقول هذه علماء ما شاء الله طردوا من وظائفهم، شايف؟ طردوا من وظائفهم بحيث أنه صور الآن في بعض المنشورات أن الاعتقاد بهذه النظرية يعتقد بها 99% من العلماء. زين وهذه المساكين علماء ومفكرين كلهم طردوا من وظائفهم لأجل ماذا؟ أنهم أنكروا هذه القضية. زين تعال، هذه قضية والعياذ بالله الشذوذ الجنسي، هذا يقول هذه قضية قبل في عام 93 ميلادي، يقول واحد عالم اسمه همر، هذا قال أنا أحتمل أن بين هذا السلوك الشاذ والعياذ بالله وبين الجينات ارتباط، لعل هذا جين في الإنسان، يعني شيء طفرة جينية مثل ما بعض الناس تحصل عندهم، هذا جين عندهم فهم يصنعون هذا على وفق طبيعتهم، لا تعتبرهم شاذين، هو خلق هالشكل. هذا أبداك احتمال. يقول 25 سنة كل من جاء من بعده أجرى نفس التجارب اللي أجراها، ما وجد لها أي ارتباط بالجينات، لكن من جت سلطات عليا يعجبها هذا الأمر صارت القضية أن هذا جين بشري وروج له وكتبت دراسات، يعني حتى بعضها مهزلة، بعضها دراسات ينقل أنه الولد الذي يتربى في بيئة شاذة يكون أكثر اجتماعية وأكثر حمل هموم المجتمع. هذا ما أدري، يعني شايف دراسات مدفوعة الأجر. ولهذا في هذا البرنامج يقول بعضهم تتبع هذه الدراسات، أكثر من 60% من أصحاب هذه الدراسات هم من أصحاب الشذوذ والعياذ بالله. شو تتوقع؟ وبعدين هذه تجي المجلات العالمية ومنظمة الصحة العالمية وتذكر هذه من جينات البشرية وتعاقب على أنه إنسان يعامله معاملة مرض. لا، هذا مو مرض، هذه طبيعة، لكن ماذا؟ طبيعة ثانية غير طبيعة أكثر الناس. شايف شلون من يدخل العلم يستغل لأجل ترويج لأمور فاسدة والعياذ بالله. ولهذا شوف انت قضية مسلم ابن عقيل بأبي هو وأمي، واحدة من الأسلحة الخطيرة التي استخدمها بنو أمية هو سلاح علماء السوء. هاني بن عروة رحمة الله عليه كان شيخ قبيلة مذحج، مذحج أبطال الكوفة، هاني يتكلم بكلمة واحدة هذا لا يقلب الكوفة عن بكرة أبيها. ابن زياد جاء وأخذ هاني بن عروة، استدعى، أرسل إلى أنه يتفقد أحواله من جهان بن عروة، وضرب رضوان الله تعالى عليه لأنه آوى مسلم بن عقيل. سمعت مذحج، قبيلة مذحج قبيلته، بأن هاني بن عروة أخذ عند ابن زياد وتأخر، جاءت مذحج. هاني يقول لابن زياد لو دخلوا عشرة لو دخلوا فإنهم ماذا يقلبون الأمر عليك، عشرة من بني مذحج. ابن زياد ظل يفكر شلون يصرف هؤلاء. قال أين شريح القاضي؟ وين شريح القاضي؟ يا شريح أخرج وقل لهم إن هاني بن عروة حي وهو مع الأمير وهذا القاضي وعالم. خرج إلى الناس، يا بني مذحج إن هاني مع الأمير وهو حي وهو. قالوا إذا ننصرف بعد، إذا هو أميرنا بسلامة. انصرف بنو مذحج وذبح هاني بدم بارد رضوان الله تعالى عليه، وانقلبت الأمور على مسلم بن عقيل بحيث أن هذه القضية كلها تسبب فيها شوف عالم سوء والعياذ بالله. وفعلا صارت الناس تتخاذل عن مسلم بن عقيل بأبي هو وأمي إلى أن أصبح وحيدا لا يدري أين يذهب. وقف على منزل تلك المرأة الصالحة، عبد الله ما لوقوفك على منزلي؟ قال لها أمت الله اسقيني قطرة ماء. ترى مسلم بن عقيل باب من أبواب الحوائج، اسألوا الليلة حوائجكم من مسلم بن عقيل، واقسموا عليه بحق مصيبة ابنته حميدة أن يكشف الوباء عنا، أن يشاف المرضى إن شاء الله. مسلم وقفها، قدمت له الماء، شرب الماء، التفتت إليه قالت شربت الماء لا توقف على الباب. عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب، كنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب. لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. عمي علي ومسلم انا اللي تعرفونه، امسيت وحدي في بلدكم ما لي انصار. ادخلته الى بيتها ما اصبح الصباح الا والجيوش قد احاطت بالدار. صح ونادي ومسلما خرج يقاتلهم، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرا. يا الله حفروا له حفيرا بينما هو يقاتلهم، وإذا به وقع في الحفيرة. فداروا عليه بالسيوف والرماح حتى أثخنوه، أخذوه كتافا، لم يسلم على ابن زياد. قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة، خذوه واضربوا عنقه. يا علي يا علي، صلى ركعتين فشهر بكر بن حمران سيفه على قدر باعه وضرب مسلم على رقبته. رحم الله من نادى ومسلما والسيدة يا أخرجوا هان بن عروة ذبحوا وربطوهما بحبل واحد وصاروا يجرونهما في الأسود. عظم الله أجوركم. قال ابن زياد خذوا رأس مسلم ورأس هاني ابعثوا بهما إلى يزيد. أرجو المعذرة منكم شيعة أخذوا الرأسين إلى الشام. قال يزيد اصلبوهما على بوابة دمشق فرجة للرائح والجائي. وما مرت الأيام حتى جاء أول صفار أول من الضعن وصل إلى الشام وعلى نوق الهزيلة نوح ليتام وراس حسين فوق الرمح قدام الريح بشيبته تلعب الصابين. اريدك تتصور الموقف. ها بنات الزهرة حسرة ما لها حجاب بعد عباس تمشي بولية جناب ولمن وصلوا وقفوا على الباب لانهم ينظروا على الباب راسين راسين. يا علي يا علي صورها. راس مكسرة من ثنايا شفاته مقطعة ومخضوب بدما حميدة شافته وصاحت أويله 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 وين أمي رقية يا نساوين. أقبلت رقية بنت أمير المؤمنين بني حميدة ماذا عندك؟ قالت يما ذاب قلبي من المصيبة. تصور هالبيت. يا يما هالشمايل مو غريبة يا يما هالشمايل مو غريبة ضمتها ودمعتها سجيبة يا يما هذا عودك يا ضي العين. هذا أبويا مسلم هذا أبويا مسلم. اسمع اليتيمة صاحت يا هلا بمسلم الغالي الغالي هلا بالخلى بنت بغير والي. بويا ما يحتاج اخبرنك احوالي وانا قبالك يا بويا مقيد اليد. انت شايف البنية من يرجع ابوها شلون تتهضم شلون تشكى عنده. ابويا فلان ضربني ابويا فلان زجرني. اذ يقول له وينك بويا يوم الغابرية اقبالي داست اخت الاعوج. عاتك بنت مسلمها داست عليها الخيل اقبالي داست اخت الاعوجية واخواني تذبحوا كلهم سوي وبالبرهمن من حرق الصياوين. يلا بيت الدعاء ولو اطلت عليك. ها بيت الدعاء. ركضت والنار تلهب في ثيابي وراي بصوت لوعني الضباب.
ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا
بباب الحوائج مسلم، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.